السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 26.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مستمعين الكرام، نحييكم من الإذاعة الأولى في حلقتنا الجديدة، وياكم العقيد راشد عبد الرحمن بن ضبوي من القيادة العامة لشرطة دبي بالإدارة العامة للتحريات. بنتناول إن شاء الله اليوم في ملفنا الجديد قضية أسرية مهمة جدا وهي السرقة. ونحن اليوم يوم بنتكلم عن السرقة لا نتكلم عن السرقة بشكل عام، ولكن نخصصها للسرقات اللي هي تستوي داخل البيت ومن داخل البيت وأيضا من أهل البيت، وإن شاء الله بنحدد أنواع هذه السرقات ومدى حجم خطورتها على الأسرة في حالة إذا تم ارتكاب هذه السرقة من قبل أحد الأبناء. ولا يكفي فقط من ناحية الأبناء، ممكن يكون أيضا أب الأسرة هو اللي قام بسرقة الأشياء هاي تخص أحد أفراد الأسرة. فإن شاء الله بنطرح في برنامجنا إن شاء الله وفي ملفنا هذا العديد من النقاط الرئيسية، نراجع أسباب ارتكاب هذه الجريمة ومن هو الضحية ومن هو المجني عليه في هذا النطاق. طبعا يتكون هذا نوع من أنواع السرقات في أركان مادية، وركن من هاي الأركان حصل في مسرح الجريمة في الأسرة داخل الأسرة. وإن شاء الله بنتناول في ملفنا اليوم العديد من الأمور فيما يتعلق شو أنواع السرقات هذه وما الأسلوب الذي يتم اتخاذه للقيام بهذا النوع من أنواع السرقات وشو المؤثرات في هذا النوع من السرقات. وبنتطرق أيضا إلى السلوك، هل هذا السلوك اللي تم من قبل الجاني هل هو بشكل مستمر أم حديث الارتكاب؟ وأيضا لا ننسى في حالة إذا تم اكتشاف هذا النوع من أنواع السرقات داخل المنزل شو الحل وشو الطريقة اللي يقوم فيها رب الأسرة لحل هذا النوع من القضايا قبل تفاقم الوضع. وفي حالة تفاقم الوضع، من الجهة المسؤولة اللي مفروض يلجأ لها رب الأسرة أو الشخص اللي متعرض للسرقة داخل الأسرة إليه على أساس أن يحل هذه المسألة. وفي نقطة ثانية جدا مهمة، كيف نحن نضع الإرشادات الوقائية والحل لها في المستقبل، وأيضا في حالة إذا مثلا القضية انتهت تم تسويتها كيف يتم متابعة الشخص اللي موجود في الأسرة على أساس أنه ما يرجع لنفس التصرف هذا. ولا ننسى طبعا في النهاية إلى دور الشرطة اللي هو الدور الرئيسي في حالة تفاقم الموضوع ووصل للشرطة، كيف تكون إجراءات الشرطة في هذا الملف، بالإضافة الإجراءات اللي تتعاون فيها الشرطة مع الأسرة لمتابعة هذه الحالة عشان ما تتفاقم وتتطور. وفي نهاية طبعا الملف نختمه في الإجراءات الوقائية والإرشادات الأساسية اللي نحن نبغي الأسرة تتبعها علشان تحمي نفسها وتقي من حصول مثل هذا النوع من القضايا. ويانا اليوم ضيفنا العميد طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف. نرحب فيك سعادة العميد، يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك أخوي راشد.
نرحب فيك في ملفنا اللي هو اليوم بيكون عن السرقة الداخلية من الأبناء من برنامجنا، الله يسلمنا وياك. بداية سعادة العميد نبغي نطرح سؤال رئيسي، نبغي نعرف شو معنات السرقة الداخلية من الأبناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لو دخلنا على مفهوم السرقة بشكل عام، السرقة هي عبارة عن استيلاء على مال الغير بدون وجه حق. فإذا دخلنا تفصيليا أكثر في إطار الأسرة، أعتقد السرقة لها ركن رابع بالإضافة إلى الأركان المعروفة لقضايا السرقات، ألا وهي ركن العائلة. يعني السرقة بتكون واقعة على أحد أفراد الأسرة من قبل أحد الأفراد. في مثل هاي الحالات طبعا القانون والإجراءات اللي تتم في مثل هاي الأمور توجهت إلى دراسة الحالة قبل ما نحن نبدأ في اتخاذ أي إجراء أو تحريك دعوة جزائية بخصوص القضايا الأسرية. طبعا في هناك شركاء موجودين معانا من ضمنهم هيئة تنمية المجتمع وإلى آخره، يدخلون في بعض مظاهر هذه القضايا. بس مثل ما وضحت لك أن في النهاية بتكون هي استيلاء على مال بشكل غير مشروع.
شو الأسباب اللي تؤدي لقيام أحد الأبناء بهذا التصرف؟
والله أخوي راشد، شوف من واقع دراستنا لعدة قضايا أسرية موجودة، هاي القضايا يعني تكون أسبابها كثيرة. أحيانا الأسباب تكون راجعة مثلا لأحد الأبوين، الأب أو الأم. هناك عديد من الأسباب، مثلا سلوكيات الأب في البيت أو خارج البيت وتأثيرها على محيط الأسرة. نفس الوضع بالنسبة للأم إذا كان سلوكياتها مختلفة، يعني أسباب تكون راجعة للأم نفسها، وأحيانا الأسباب يكون راجع للابن نفسه مع أصدقائه في المدرسة أو في بيئة العمل أو أصدقاء خارج المدرسة، أصدقاء السوء مثلا، هم لهم كذلك تأثير على سلوكيات الولد في داخل البيت. في جميع الحالات يعني أسباب تتنوع، من ضمنها كذلك عندك مثل التفكك الأسري، الطلاق، الاختلافات اللي تتم داخل هذا، حتى يعني في بعض المظاهر الوضع الاقتصادي، الوضع المالي للأسرة كذلك يأثر على سلوكيات الأبناء في الأسرة.
من كلامك اللي أنا استشفيت في الإجابة هاي أن هناك نوعين وسببين ممكن يكونون رئيسيات، يعني أسباب خارجية تأثر على الابن، وفي أسباب داخلية، بس لو نحددها بالضبط الداخلية وشو السبب الخارجي اللي قام فيه بهذا الصراع.
زين، الأسباب الداخلية نقدر يعني نلمح لبعض الأمثلة منها، إذا كان مثلا الأب ثري جدا لكن في نفس الوقت
متبخل على عياله،
نعم. فالأبناء يشوفون أن الثراء موجود والخير موجود لكن في سلوك للأب مثلا يتبخل على عياله أو مضيج عليهم شوي، فتحصل الولد دوم يحاول يوصل لمتطلباته ورغباته لكنه مو بقادر، في ظل هو عنده أصدقاء يمكن يكونون أقل عنه في المستوى المالي أو الاقتصادي للأسرة، لكن تحصل أصدقاء عندهم أشياء أكثر عنه، فهذا ينبني نوع من سلوك داخل الابن يحاول أنه من خلاله يلبي رغباته أنه يطاول ويمد إيديه مثلا على الخزنة في البيت أو محفظة أبوه أو ما شابه ذلك.
زين، والأسباب الخارجية؟
الأسباب الخارجية كثيرة صراحة، يعني سلوكيات الأب خارج المنزل، ممكن الأب يكون متعاطي مشروبات كحولية أو متعاطي مخدرات أو صاحب سوابق، معاملته لما يجي من برا معاملته مع الأم ومع الأبناء يكون قاسي شوية عليهم، فتلقائي الولد ينبني في داخله نوع من الحقد والكراهية تجاه الأب ويحاول أنه كذلك يلبي رغباته. أنا أتوقع الأب اللي هو سيء السلوك ما بيكون عنده وفر المالي على أساس يقدر يعطيه حق عياله، فتحصله كله يستخدمه في أمور ثانية،
نعم،
غير مشروع.
زين، وتأثير ربعه وكذي له تأثير ربع؟
والله أنا أشوف تأثير الربع هذا يمكن من آخر الأسباب اللي نحن نقدر نحطها على سلوكيات الولد، لأن إذا كانت الأسرة مترابطة وأسرة قوية والأب مثالي في تعامله مع الأسرة كاملة والأم كذلك، أعتقد الولد ما بيتأثر كثير بسلوكيات هذا، بالعكس أعتقد الأب هني ممكن يوقف ابنه عن أنه يجاري نعم ابنه سوء.
يعني التأثير الداخلي أقوى من التأثير الخارجي،
هو هذا أكيد.
شو الأشياء اللي يقوم فيها هذا الابن بارتكابه من سرقة وغيره وغيره؟
هو يمكن في وجهة نظر الابن يعتمد على عمره، يعني أول ما يبدأ الولد في النضوج مثلا يحاول يرتكب بعض الأفعال، مثلا يسوق سيارة بدون علم أبوه وأمه،
يعني سرق مفتاح السيارة
وبدأ يستخدمه، هو رغبة يمكن هي تنولد عنه فكرة أن هذا مش سرقة لكن هذا بيصير يستعمل بيسوق السيارة، رغبة عنده. هو بين فترة والثانية بيتحول إلى شيء آخر، باكر يبقى موبايل معين، يبقى يشتري موبايل
جديد،
فيحاول انه وخاصة اذا امتنعوا الاسرة من تلبيته لهم في سن معين وفي وقت معين وربعه كله عندهم، فبيحاول انه ياخذ هذا المبلغ، نعم، من محفظة ابوه او من شنطة امه، وبالتالي هو يمكن يعتقد في هذا الوقت انه هاي مش سرقة، بالعكس هذا حق من حقوقه انه لازم يحصله،
ويقول هالمال مالي، يعني مو بس لابوي لي انا بعد، فعشان تتجرع على هالاشياء.
هو هذا ممكن يكون احد رغبات اللي هو يبغى يشبعها، يعني رغبات الولد في هذا السن كثيرة، عنده الملبس وعنده الطلعة، عنده تغيير الأماكن، بيعزم ربعه، فرغباته كثيرة. يعني في نفس الوقت ثقافة الأب في تعامله مع الأبناء لازم يوضح لهم أنه مو بكل شيء لازم يحصله في هذا الوقت،
نعم.
لازم الأب يكون كذلك على علم ودراية مثقف متى يلبي حاجات الولد ويحس فيه، يعني لا بد تحس بولدك وتحسس بأن هذا لازم يعزم ربعه يوم من الأيام، لازم يلبي لهم رغباتهم،
يكون مشترك وياه في كل الأمور،
بالضبط، يحاول أن يكون وايد قريب منه بحيث أن يقدر يلبي له رغباته اللي يحبها يسويها.
آخر سؤال إن شاء الله بنطلع فاصل. اليوم هذا الولد ارتكب سرقة وسوى هالأشياء، الأخطر إذا هذه السرقة ارتبطت في الهدف منها أن يشتري شيء مثل ما قلنا نحن المخدرات على سبيل المثال، وهذا هني المسار يكون أخطر وأخطر، يعني انساق لشيء مقابل شيء، فنبغي ملاحظة في هذا الموضوع.
انت هني طلعت تقريبا من موضوع الأسرة شوية، لو فكرنا فيها بيكون هو الرغبة الأساسية أنه هو يحصل على شيء غير مشروع. صح. فالجريمة اللي رايح هو يرتكبها يمكن أكبر عن جريمة مجرد سرقة. إذا كانت بهاي الطريقة يعني مثل ما تقول نحن دخلنا في شخص انحرف فعلا، يعني الابن هذا يعتبر خلاص انحرف، دخل في مجال سيء جدا بالنسبة لقيامة بالسرقة.
مستمعين الكرام بنطلع فاصل إن شاء الله وبنرد لكم.
الله يسلمنا وياكم.
باجي عن وقت الفطور أقل عن 3 ساعات.
رمضان في البلاد. ودية وهي ودية.
القرآن هو كتاب الله والمعجزة في كل شيء من زمان أول للحين ولين باكر. وحدة من مظاهر الإعجاز البلاغي هي بعض الكلمات اللي ما ذكرت في القرآن إلا ودية وحدة، ومن الجذر اللغوي مال الكلمة ما شيء إلا هي. ومن الكلمات هاي هي كلمة خبزاً في الآية 36 من سورة يوسف.
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه.
والخبز بالضمة هو اللي نصنعه نحن من الطحين ونطبخه ونسوي منه أنواع الرقاق والخمير وغيرها من الخبز.
ودية وهي ودية.
الأولى 107.4.
أبو سلطان أسميني خدمت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4.
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
عمي سيف إيش حالك؟
خير الحمد لله، الله يسلم تبارك فيك.
نبوا عليك بيتين طال عمرك.
بيتين إن شاء الله حاضرين. يقول جزرت 7 سنين ما ون وفادي رقض ومبسوط مستانس فيه مطمن ما في عراق.
عمي سيف إيش حالك؟
خير الله يسلم تبارك فيك. تفضل عامر.
سمعنا بيتين من احسانك
ان شاء الله. يقول تبتلش يا قلب وتهن وتصيح ناس عنك نفسي.
عمي سيف كيف انت؟
خير الحمد لله، الله يطال عمرك ويبارك فيك.
طال عمرك نبى بيتين من خاطرك
ان شاء الله حاضرين. يقول الشاعر حي ديل في دقرايش قمت به مطرب ولبيته وفرحت به فرحته هناك.
تابعوا برنامج عطنا بيتين ويا الشاعر سيف بن سليمان من البيت ويحاور حمد الشامسي كل سبت من الساعة 10 لين الساعة 12 نص الليل طول شهر رمضان المبارك.
الأولى 107.5. 5.4.
السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
ردينا لكم مستمعينا الكرام، ونرحب في العميد طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف من القيادة العامة شرطة دبي.
أهلا وسهلا فيك أخي راشد.
طبعا في ملفنا اللي هو ملف سرقة داخلية من الأبناء، برنامجنا الله يسلمنا وياكم، هل يتطور هذا السلوك في حالة عدم اكتشافه؟
هو أكيد إذا يعني كانت الأسرة فيها مثل ما تفضلنا من قبل، قلنا إذا كان هناك في تفكك أسري موجود وفي علاقات مثلا مش متجانسة بين الأبوين ومع الابن، أكيد أن هذا السلوك مع فترة العمر كل ما الولد كبر كل ما رغباته تزيد، كل ما متطلباته كانت أكثر وأعقد أكثر بالنسبة للأسرة، وفي غياب الأبوين في مراقبة ابنائهم وتعودوا على شيء يمتلكه بشكل مش شرعي مش صحيح، أكيد بيتطور أنه باكر بيسرق ربعه برع في المجالس، ممكن يتطور أنه يتفق مع أحد أصدقائه يساهمه ويشاركه في هذا الرأي،
يسوون مثل العصابة هذا
مثل العصابة ويتفقون على أنهم يسرقون مثلا محل تجاري ولا سيارة معينة واجفة يشوفون فيها موبايل ولا يشوفون فيها هاي الأمور. هي تلقائي بتتطور في ظل غياب الرقابة سواء من قبل الوالدين من قبل المدرسة من جهة تعليمية أو حتى من قبل أصدقاء اللي حواليه.
كيف تكتشف أن ولدها يقوم بهالتصرفات؟
في الغالب الله يسلمك ممكن أعتقد هي الأم هي اللي أقرب دم بالنسبة للعيال في الأسرة، فدور الأم وايد مهم في البيت يمكن أكثر عن الأب. الأب عادة ما يكون معظم أوقاته في العمل، وحتى لما يرجع يكون أوقات مكوثة في البيت قليلة شوية، لكن دوم الأم هي اللي تراقبهم عن قرب. يعني حتى الأم يمكن تعرف ملابس الولد بالتحديد شو هي، ممكن الأم أقرب إنسانة ممكن تعرف أن في سلوك موجود عند الولد وفي أشياء موجودة عنده ما كان معطاه إلا فلوس من قبل ونوجد في البيت، كيف نوجد؟ هي الوحيدة اللي تقدر تقرر هالشيء.
ممكن الأم هي سبب إن هي شجعت الولد على هذا.
في حالات نعم، في حالات موجودة.
شو يعني مثل شو هالحالات؟
يعني إذا قلنا الأم هي اللي تدلع الولد تلبي رغباته.
وانقطع عقب الرزق.
أو انقطع عقب الرزق مثلاً.
يدل مكان الخزنة.
يدل مكان الخزنة وهو يتصرف. أو أنه يعني من كثر ما الدلع ممكن الأم تنجبر أحيانا إذا قل الدخل مثلا تروح تبيع ذهبها عشان وتصير توصل لي مرحلة خلاص يعني تسكرت الأبواب مثلا عليه. نحن يمكن اليوم راشد نقول الأبو والأم لازم يثقفون عمارهم في كيفية هم يتعاملون أو يتعاطون مع عيالهم، هذا شيء ضروري لازم الواحد يتدرب ويشوف أمثلة ويراجع ويشوف الحالات حواليه كيف. ما يمنع أنك أنت اليوم تدرس هذا الشيء من حتى لو من باب التثقيف فقط، لكن أنا أعتقد أن بي مرحلة من مراحل العمرية للولد أن أنت بتحتاج هذا المعلومة اللي أخذتها في كورس معين أو في مكان معين أن تتعاطى في حياتك. نعم،
حين تم اكتشاف الشخص هذا الابن اكتشفوه أنه يسرق وكذا وكذا، شو يكون دور الأب في هالحالة؟
شوف أخوي راشد، يعتمد من حالة إلى حالة. إذا كان الولد هذا في البدايات يختلف أنت بتي تتعامل مع الولد، إذا كان هذا خلاص عنده مجموعة سرقات من قبل ويسرق لارتكاب جرائم ثانية مثل ما تفضلت قبل شوي قلت ممكن يسرق عشان يصير يشتري مخدرات ويتعاطى فيها مخدرات، الأب هني دوره لازم يكون حكيم في البداية، لازم يلملم هاي القضية في إطار الأسرة ما يطلعها برا بينه وبين ولده، لازم يفتح كل قنوات التواصل بينه وبين ولده ويجلس وياه ويتفهم الولد شو فيه، شو متضايق منه، شو المشكلة الرئيسية اللي عنده عشان يقدر هو يلبيها ويحل هالمشكلة. أما إذا كان الموضوع شوي متطور هو انفلات في أنه يتحكم في ولده مثلا ما بقادر أو محتاج إلى حد يدخل، فهناك مؤسسات كثيرة، هي تنمية المجتمع ممكن في آخر مرحلة أنا أشوفه أنه يلتجئ إلى يبلغ الشرطة، لأن عادة دخول الشرطة في مثل هاي الأمور في وسط الأسرة يسبب نوع من الكراهية في ظل الأسرة. نعم، فنحن دوم لما يعني أخوي راشد لما جينا قضية أسرية دوم نوجه الأب أن يحاول يعالج هاي المشكلة إذا هو يقدر عليها يعالجها بروحه. عندنا طرق طبعا أساليب كثيرة في معالجة مثل هاي الأمور.
بندخل شوي أعمق في الموضوع، الحين الأب بلغ مركز الشرطة واكتشف طبعا أن ابنه
اللي قام بارتكاب هذا النوع من السرقات؟
في قضايا الأسرية أخوي راشد نحن طبعا نتلقى البلاغ من الأب، ناخذ تفاصيل البلاغ كامل وكيف هو اكتشف السرقة. عندنا الله يسلمك في إدارة العامة الأدلة الجنائية جهة مختصة في التعامل مثل هاي الحالات، خبير نفسي، ممكن نحن نطلب الولد،
نطلب الولد
يعتمد على طبعا عمره كم، ونجلس معاه ونتحدث عن الموضوع كامل،
تحللون شخصيته يعني،
نحلل شخصيته بالكامل. وطبعا عندنا توجيهات ان مثل هاي البلاغات نحن مو على طول نسجلها وعلى طول تتحول على النيابة وعلى المحكمة، لا، في هيئة تنمية المجتمع ممكن يون يعالجون المشكلة، إضافة إلى ذلك في نيابة الأسرة والأحداث موجودين نحول الملف عليهم لإبداء الرأي من قبلهم، عندهم مختصين اجتماعيين يلسون إياهم يحللون هاي المشكلة الأسرية. وفي آخر مرحلة بعد ما نحن يعني نعدي كل هاي الأمور ونشوف أن لا محالة من أن هاي القضية تنتهي بشكل أو آخر، يسجل بلاغ فيما بعد وبعدين يتحول على النيابة العامة كقضية جنائية.
هل هناك محققين مختصين للتحقيق مع الابن هذا؟
نعم موجود، عندنا طبعا مختصين في مراكز الشرطة بالإضافة إلى مختصين في إدارة العامة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى مشاركة هيئة تنمية المجتمع في معالجة بعض الأمور. عندنا أماكن خاصة للتحقيق طبعا مع قضايا الأسرة، خاصة إذا كان يعني الأم تقدم بلاغ أو الابن قاصر في سن صغير، عندنا أماكن خاصة للتحقيق معهم.
زين، وضحت في البداية أن عندكم شركاء من دوائر ثانية، نبغى نعرف شو المنهجية اللي بينكم بينهم، شو الاستراتيجي والخطط اللي انتوا تطرحونه في صدد مثل حل هاي القضايا؟
نحن شراكتنا تقريبا مع بالنسبة لقضايا الأسرة يمكن أكثر شيء بتكون مع لي المراكز الخاصة بالأحداث، وإضافة إلى ذلك حقوق الإنسان، إدارة حقوق الإنسان فيما يعني بموضوع الطفل، إضافة إلى ذلك هيئة تنمية المجتمع. لكل حالة نحن نشوف منو الشريك الأقرب اللي ممكن نستفيد فيه في أن نتعاطى معه في القضية هاي.
نبغي نلخص الأسباب الرئيسية لجميع الأمور المرتبطة بالأسرة فيما يتعلق بهذا الملف اللي هو ملفنا، ملف السرقة الداخلية للأبناء، باختصار عشان ننتقل إن شاء الله للمحور الثالث اللي بندخل فيه تفاصيل أكثر بعد فيما يتعلق بالتوعية الأساسية.
شوف أنا بختصر لك الأسباب الرئيسية اللي هي تؤدي إلى انحراف الأبناء وارتكابهم جرائم. مثلا عندك سلوك الأب أو الأم، هذا مهم جدا أثناء ما الأب أو الأم يكونوا متواجدين في البيت، لازم يعني يتعاطون مع أبنائهم بشكل منفتح وايد، يقربون نفسهم وايد. وهذا أحيانا سلوك الأم في البيت ممكن ما له دخل في التعامل مع الابن، لكن ارتباطها بالموبايل مالها أو الآيباد ماله واستغراق فيها فترات طويلة، هذا النوع من السلوك اللي يؤدي إلى أن الابن يحس أنه ما حد عنده،
انشغالهم يعني
انشغالهم عنه. نعم، نعم بالضبط،
حتى ساعات العميد من شغال الأم في أمور البيت والأشياء الثانية تؤدي إلى تباعد.
الانشغال في أمور البيت يمكن الابن ينظر لها نظرة ثانية، يقول الأم تعبانة تشتغل عشاننا، بس لما تكون لاهية في الموبايل على سبيل المثال، في أمور ثانية، في من بعض الأمهات مثلا كلها برا البيت، كلها تحب تطلع، كلها مو متواجدة على طول بشكل مستمر، أمثلة كثيرة على أن هي تكون مشغولة في أمور خاصة فيها هي ممتبة على الأبناء. هاي من الأمور اللي تخلي يعني الابن يحس أنه ما في رقابة عليه وممكن هو يسوي أي شيء وما في محسوبية عليه. من ضمن الأسباب الثانية طبعا تكلمنا عنها هو مستوى الدخل، دخل الأسرة، هذا طبعا نتيجة خاصة إذا كان الابن مثلا ربع كلهم من الأثرياء، وغياب الأبو والأم ومستوى الدخل طبعا يأثر على سلوكيات شوي.
يعني هم لازم يحطون الابن في صورة حقيقية.
بالضبط، لازم يحجمون، يعرف حجمه،
يعرف مستواه،
نعم،
ويعرف
مستوى
هذا وما يستحي من هالشيء.
بالضبط،
التربية الابن على هذا المستوى أن أنت مستوانا هذا وكذا، أنت لازم تطور من نفسك والمستقبل وتشد حيلك على أساس أن تطور من مستوى،
يعني يتحول الناحية السلبية لناحية إيجابية.
نعم.
نعم بالضبط. وعندنا الله يسلمك عندنا المستوى التعليمي والديني للأبوين، طبعا المستوى التعليمي هذا يأثر في تربية الأبناء. إضافة إلى ذلك أسلوب التوجيه والتربية، مو بكل واحد يعرف الأسلوب المفروض المثالي اللي يتعامل فيه مع عياله. إذا كان الأب مثلا مش متعلم أعتقد أسلوبه ما بيكون وايد راقي، فيحتاج أن يأخذ جرعات تدريبية على أساس يعرف كيف الطريقة يقدر يتعامل فيها مع الأبناء أو كيف يراقبهم. وحتى نظام الرقابة لازم ما يكون رقابة مباشرة، ما تحسس ولدك اليوم مثلا انك انت انا شايف انك شو تسوي، وين تروح وين تي، لا، اقدر استخدم بعض الاساليب اني انا حطه تحت الرقابه بدون ما يحس عشان ما يكون في حاجز بيني وبينه.
سعادة العميد مشكور وما قصرت. مستمعين الكرام بنطلع فاصل إن شاء الله برد لكم في برنامجنا الله يسلمنا وياكم من ملفنا سرقة داخلية للأبناء.
الله يسلمنا وياكم.
زكاتك وتقوى الله سبب لرحمته الواسعة. اتذكر قوله سبحانه وتعالى:
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن فيوم بتدفع زكاة مالك الله بيرحمك وبيدفع عنك البلاء وبيزيدك من فضله.
إماراتية تراثية وطنية.
أهلي بيقولون لي سو هذا وهذا، ليش أنا عارف شو أسوي؟
يا أخي خذ من نصيحة، تراهم يبون مصلحة.
أنا ما بسمع شو أحد ولا أشوف صح، ترى
ما أسمع رمسة أي حد. أنا عايش شيء ما أحب حد يتدخل فيني وبس.
الشيء اللي ما ترضاه على عمرك يحتاج ما ترضاه على أخوتك.
أعرف من الصح أعرف من الغلط. أنا
أشوف الحياة من طريقتي أنا الخاصة، ما حد له خص فيها.
الحين أشبه استرحت الحين يا أبو حشاح.
العناد ما منه فايدة، أنت مو بدوم صح. اسمع النصيحة ولا تعاند، مو بكل شيء تباه تسويه، لأن إن فاتك الفوت ما ينفعك صوت. ويم طوعنا عبد الله موسى طول شهر رمضان المبارك الساعة 10 الضحى العود على إذاعتك الأولى.
مرحبا شيرينة.
مرحبا مرحبا محمد.
زاهبة للتسجيل؟
أنا زاهبة. وأنت؟
أنا بتقدمت وأنت انقضي بسرعة.
أنا الحين بشل قشاري وبظهر، بنتلاقى هناك عند العرب.
على خير.
هود هود
ده ترب
قريب
يا مرحبا.
الله يرحمك.
أول نحن أسس عيالنا على التربية الصحيحة وعلى القيم والعادات والتقاليد.
هود قرب حياك الله.
يا سلام على هذه الجلسة الغاوية. شو علوم الميالس الحين وربعكم؟
قال الميالس من دار الصدق ما تنسى. يقولون يجتمعون ما شاء الله خيرة الناس ويجتمعون على الكلام الطيب.
تابعونا في برنامج وين تدعى غب ويا شيرين سالم كل سبت الساعة 2 وقت العطرة على إذاعة الأولى.
بتخبرك شو المقصد من اسم البرنامج؟
لمعنى يا محمد أن كل تراثنا فيه خير من موروثنا، فكل مواضيعنا فيها فايدة، ومن تراثنا هذا وين ما بتدعى بتغب.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم. وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
مستمعينا الكرام ردينا لكم مرة ثانية ويا ضيفنا العميد طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف بالقيادة العامة شرطة دبي.
هلا وسهلا فيك أخوي راشد.
يا مرحبا وسهلا.
احنا يعني يمكن نبى نعطي بعض الأمثلة عن الحالات السرقات اللي تسي في
هاي اللي نبارها
في إطار الأسرة.
نعم.
من الحالات اللي تتكرر كثير يكون في مثلا حفل زفاف في إطار الأسرة.
نعم.
وتعرف في مثل هاليوم في البيوت أو في سواء إذا كان الحفلة في فندق ولا في مكان معين
الربشة ما لحد
الربشة ما لحد نعم المجوهرات تكون موجودة والمبالغ تكون موجودة
كل شيء يطلع في هذا
كل
اليوم
كل شيء يطلع في هذا
نعم
اليوم
نعم نعم
والمشكلة إن كل شيء يكون موجود قدام الجميع هذا داخل وهذا طالع ففرصة كثيرة هني إن شخص يقدر يرتكب أي سرقة في هذا الوقت العديد من البلاغات اللي كانت تأتينا إن في هذا اليوم تحصل يا مجوهرات يا مبالغ مثل هاي تنشل في نفس الليلة ثاني يوم يجون يكتشفون إن تعال شيء ناقص مجوهرات ناقصة ولا مبالغ مالية ولا مثل هاي الأمور هاي صراحة تتكرر وايد
يعني صارت قضية عندكم بالله
هي عدة قضايا مش واحدة عدة قضايا وكذا مرة يعني أنا بلاغ مرة من زوج طبعا توه متزوج في نفس يوم عقد قران ماله اكتشف في ثاني يوم الصبح أن المجوهرات حرمته مش موجودة اللي هو أصلا كان شاردها فطبعا احنا دخلنا في التحقيق في مع الزوج ومع الزوجة شفنا آخر شيء أنه فعلا في كاميرا موجودة داخل البيت رصدت دخول شخص للغرفة وطلع وتفاجأنا أن الشخص هذا أبو الزوج
أبو الزوج
أبو الزوج نعم فالظاهر كان عنده ضائقة مالية يعني وعليه مطالبات ديون فحاول أن يخلص هاي الأمور بعد ما انتهت الزواج الحفل انتهت وسار خذ المجوهرات على أساس أن يقدر يتصرف ويسدد بعض الديون اللي عليه
يعني هني بعد نبغي نوضح للمستمعين ترى السرقة الداخلية ما تتعلق فقط في الأبناء فقط نحن خصيناها فعلا في الأبناء على أساس أن الأسرة تربي الأبناء على الطريقة الصحيحة على أساس الابن ما يرتكب له ولكن إذا كان الأساس خربان والابن ممكن يكون صالح
ممكن
يعني.
يكون صالح إيه. ممكن الأم تربيه
فشوف في هذا في هذا المثال من الأمثلة اللي هو استوى العكس اليوم
العكس يعني. إضافة إلى ذلك طبعا شوف في أحد الأشخاص الأبناء صار ارتكب قضية سرقة وعشان ما يبين لأبوه أم أن صارق مثلا هدية معينة أو ساعة صار حطها عند ربيعه طبعا ربيعه بحكم من الصداقة اللي بينهم قال له خل من فضلك خل الساعة هاي موجودة عندك وأنا بأخذها بقدمها هدية حق صديق لي باكر باي بسلمها من عندك طبعا هم لما تم التحقيق في الموضوع عرفوا الشخص هذا واتبعوه شافوا وصل عند
الشخص
الشخص الآخر لما مسكوه قالوا له في الساعة الفلانية موجودة عندك طبعا اعترف قال لهم نعم الساعة هاي فلان ويابها فلان أساس إنه حطها عندي أمان وهو عقب يومين بيشيلها ثاني مرة
هو طبعا شو الاسلوب اللي استخدمه في السرقة
استخدم البطاقات ياخذ الكريدت كارد ممكن يستخدمه في عدة محلات
هم اتبعوا بهاي
الطريقة نعم. نعم حتى بضافة الى ذلك ترى اليوم عندنا الكريدت كارد فيه الرقم السري الكود اللي وراء فانت تقدر حتى عن طريق الاونلاين تقدر تشتري فيها
تشتري لها الاشياء نعم. هل تنصح الاسر تركب كاميرات في البيت
انا افضل ان يركبون كاميرات طبعا انصحهم لان مش شرط انه بس انت بتراقب فيه الاولاد هاي الكاميرات تؤدي لاغراض كثيره يعني تحميك وممكن تراقب فيها البيت تراقب فيها الخدم تشوف امور كثيره انصح والله الجميع لان هي اقرب وسيله انك انت تعرف الحقائق بدل ما انك انت تدخل في تحقيق وتدخل هي تقرب
لك يعني في العمل الجنائي
نعم نعم, نعم كثير
ما ندخل في الدور الرئيسي اللي انتم تقوموه بحينه وفعلا انت طرحته في ساعة لكن احنا نبغى نلخص الدور الرئيسي هذا الشخص اليوم قام بارتكاب جريمة هو من أسرة من عائلة في منطقة اختصاصك فأنت اليوم عشان ما تتكرر مثل هالقضايا شو الدور الرئيسي اللي انتم تسعون فيه على أساس تحدون من حصول مثل هذه القضايا وتكرارها
شوف أخوي راشد نحن يعني في التحقيق مثل هاي القضايا نوقف دوم على أسباب ارتكاب القضية يعني هذا الولد اللي سرق اليوم في الأسرة نجلس وياه نشوف الأسباب العديد من الأسباب يكون راجع حل داخل الأسرة مش خارج الأسرة مش من خلال السير في القضية الجنائية فنحاول نطلع الأسباب هاي وني نوضح الأسباب حق الأب ويمكن الأب يكون في غنى عن هالأسباب هاي ما يعرف الولد شو يعاني منه شو مشاكله فدوم أثناء التحقيق نحن يتبين لنا المسار اللي بنمشي فيه هل نحن نمشي في مسار هذا أول حادث سرقة يرتكب فيها الولد نقدر نمشي في مسار إصلاح بينهم وبين الأبو أو بينه وبين الأم على أساس أن ثاني مرة ما يعيدها ولا يرتكبها وعادة ولله الحمد في ظل أي أسرة تحصل الأب يبي يوصل رسالة للولاد من خلال الشرطة يوصله بحيث أن يتعلم أن هذا صح وغلط وأن ترى الإجراء اللي تم أو السرقة اللي سواها بيتحاسب عليها من خلال الشرطة في نفس الوقت نحن نقوم في دور توجيه للابن وتوجيه للأب في نفس الوقت كيف يتعامل مع الولد وشو النواقص اللي كانت موجودة هو يغطيها من ناحيته فعادة مثل هاي الأمور ولله الحمد حتى لو تحولت إلى نيابة الأسرة قبل ما نحن نبدأ مباشر فيها الإجراء يتم معالجتها من خلال الأخصائيين الاجتماعيين ولله معظمها تنتهي على في إطار الأسرة نفسها
اي نعم، هذا الدور الاصلاحي اللي انت تقوم في وقت حصول الجنين.
نعم في يوم البلاء.
زين الحين بعد كيف تتابعون؟ هل في عندكم نظام معين ان يعني تتواصلون تتاكدون من الاسره هاي هل الابن ياسي تصرف تصرفاته سليمه؟ هل في يعني متابعه من قبلكم او تنسيق مع شريك ثاني؟
صحيح، نحن الله يسلم اخوي راشد عندنا في كل مركز شرطه قسم التواصل مع الضحيه، وهذا القسم بعد ارتكاب البلاغ او بعد القضيه هاي ما يتم حلها او تسجيلها، هناك تواصل يمكن أكثر عن 3-4 مرات متواصل في القضية الوحدة. في بعض القضايا يتطلب أنك أكثر عن مرة تتواصل، في بعض القضايا لا ممكن تكتفي مرة مرتين. فنتواصل مع الأب ونتواصل مع الابن ونشوف إذا كانوا هم مثلا خلاص الأمور مشت في مسارها الصحيح ولا لا زالت هناك بعض المشاكل مستمرة.
وضح بعد أن في الأدلة الجنائية عندهم العلم النفس الجنائي.
صحيح،
هم طبعا يقابلون الشخص هذا؟
هم يقابلونه وعندهم نظام مجموعة من أسئلة ويكررونها بأساليب مختلفة ويشوفون الأجوبة ويعطونا تقارير من خلالها نقدر نتيقن أن الشخص هذا يارس يتكلم كلام الصدق ولا كلام غير صحيح. نعم، فنستفيد من تقاريرهم في موضوع التحقيق مالنا، يعني كيف نقدر نحن نبين أن سلوكيات الولد هذا من كلامه كيف.
نبغي ندخل في الحين في الدور التوعوي اللي نبغي نوجه فيه الأسرة، ونبغي نرسم الفكرة الصحيحة للأسرة على أساس كيف تتوجه في مثل هالحالات، سواء كان من ناحية فتح البلاغ كيف تتصرف في حالة إذا أنت اليوم اكتشفت أن عندك مبلغ مالي أو شيء متروك في البيت. عندك في البيت عدة أشخاص موجودين من الخادمة، الخدم، الأبناء، الأبن الكبير، الأبن الصغير كذا، فأنت لازم تعرف توجه اتهامك على منو بالضبط عشان ما تظلم حد. في هذا النطاق نبغي نتوسع في مسألة اللي هي نوجه الأسرة كيف أنت تحل بلاغك في حالة إذا أنت تطور الموضوع، كيف إجراء المطلوب منك.
والله أخوي راشد شوف، أنا أنصح يعني أول شيء الأباء أنهم هم يرتقون من نفسهم، يثقف نفسه في تعامله مع الأبناء، يثقف نفسه دور الأب تجاه الأسرة. في العديد من الكتب، في العديد من الدورات ممكن ياخذها، بغض النظر عن دوراته ممكن يقرا عن هالموضوع، او ممكن حتى يستشير اصحاب الراي اللي هم في موجودين في هيئه تنميه المجتمع، ممكن ياخذ ارائهم. وهذا الاقتراب من الابناء، انسجام معاهم وايد مهم. التقارب هذا شيل كل الحواجز بينك وبين عيالك على اساس تقدر انت توصل لمتطلباتهم هم بشكل صحيح وتقدر تلبيها لهم. الاهتمام، اعطائهم وقت كافي، ها من الامور مهم جدا. الأب لازم يكون هذا طبعا في الدور الوقائي قبل ما الولد يبدأ ينحرف. أنا أتوقع إذا كان الآباء مهتمين جدا في الأبناء وفي تقارب بينهم، في وايد من الأمثلة اللي نسمع عنها يقول عامل ولدك مثل ربيعك، يعني كنت تكون وايد قريب منه وتشوف شو احتياجه شو مطلوب منه وتساعده. أمور مهمة جدا بعد أنك أنت ما تخلي يكون عنده وقت فراغ يستغل في أشياء ثانية. ممكن تدخل في دورات كثيرة تدريبية، وما شاء الله اليوم يعني الأشياء كثيرة موجودة سواء في مجال الرياضة ولا مجال العلم ولا الدورات الثانوية أو الكمبيوترات أو أمور كثيرة. إذا استوت هاي المشكلة والأب والأم قدروا يحتوونها ويقدروا يتوصلون مثلا من العيال منو اللي فيهم، وأكيد بيعرفون لأنهم أقرب لهم ويعرفون منو اللي سلوكياته شوية مش
شوي.
هي شوية من حرفة، أكيد هم عارفين هذا الموضوع. آخر مصاف اللي هم يلتجؤون للشرطة، أنا هذا أنصح دوم فيه، أقول لا ندخل. مثل أنا حين عندي مشكلة بيني وبين أسرتي، عادة أنت تحب الستر، تحب تعالج مشاكلك في بيتك، حتى
خاصة أنا وضع مجتمعنا مجتمع شوي محافظ
بالضبط،
وأي شيء ممكن ينتشر بطريقة
غريبة جدا.
نعم. غريبة. نعم.
اليوم أنت حتى يعني ما تبغى تظهر عيوب اللي موجود في بيتك، بيت أخوك ما يشوفها ولا واحد من الأسرة ما تبغى أحد يشوفها. فإذا كان الأمر تقدر أنت تحل مشاكل، يعني الأب يقدر يحل مشاكل ابنه مثلا في البيت، فهذا أفضل طريقة، ويتابعه ويراقبه بشكل ما ويفتح له مثل ما يقول يعطيه وقت أكثر، يعطيه اهتمام أكثر، ينسجم معاه أكثر بحيث أنه يقدر يحل المشكلة. طبعا إذا كان الموضوع شوية تفاقم أكثر وما قدر يوصل لدرجة أنه يقدر
خارج السيطرة،
نعم يقدر يلتجأ للشرطة وبعدين شركائنا اللي موجودين بالنسبة لمثل هيئة تنمية المجتمع
والدوائر
الثانية. نعم.
في بعد أيضا مثل ما طرحت أنت من الساعة اختيار الطريقة الأمثل لتحديد احتياجات الأبن.
والله أنا أشوف هاي من الأساسيات، لازم الأبو يكون وايد قريب من الأبن، يرسم له خط حياته، مساره التعليمي، حتى ممكن يشاركه في رياضات محددة بحيث أنه يلتهي فيها، ممكن يشاركه في دورات كمبيوتر أيا كان، بس أهم شيء أنك أنت ما تترك له وقت فراغ طويل يجلس فيه، لأن هني الولد يتم يلتهي في أمور ثانوية، وخاصة إذا كان عنده أصدقاء مثلا توجهاتهم شوية مختلفة عن يعني عندهم توجهات أو سلوكيات مش زينة، فأكيد بيجاريهم لأن عنده السعة من الوقت. أنا مثل ما قلت اللي هو الاقتراب من الأبناء وايد شيء مهم، الجلوس معهم فترات هذا يعطيهم الوقت الكافي أنه يقدر يتعرف على تصرفاته.
تنصح الأب يختبر ابنه؟
ما فيها شك هذا أحد الأساليب، ممكن هو يسوي الاختبار لكن يعطيه حوافز، يقول أنا بختبرك في شيء معين، هذا إذا أنت نجحت فيه ترى لك الشيء الفلاني، فيخلي الموضوع أخذ وعطى، ما يكون كله منع ولا يكون كله سخاء وايد.
سمعنا في أمثلة أن الابن من كثر ما يشوف الأفلام والحرامية والمجرمين والمسلسلات اللي في الأفلام الموجودة حاليا يتخذ الأسلوب الطريقة هاي، فشو توجيهك للآباء في هذا الموضوع؟
والله شوف في أفلام مفيدة
وفي نتكلم عن العمق
إلا في العمق، لا شك هناك في أفلام طبعا بتأثر على الأبناء بشكل سلبي، وفي أفلام تشكل يعني تأثر عليهم بشكل إيجابي. معظم الأفلام اللي نشوفها في النهاية الحرامي ترى آخر شيء في قبضة الشرطة أو أن مصيره
بس الأكشن اللي سواه قبل هو أقوى،
يعتمد كذلك على هو توجهاته وتوجه الأسرة معاه كيف، فإذا كان هناك توجهات سلوكيات مش سليمة في الأسرة فأكيد بينظر للسلوك السيء من الفيلم، ما بينظر للجانب الإيجابي فيه.
الدور الوقائي اللي أنت توصله والرسالة اللي توصلها للأسرة ما هي؟
أنا أقول لازم الأسرة تبدأ تدرب عياله في تحجيمهم من الناحية المادية، يعني لازم الولد يعرف أن الحجم الأسرة المالي بهالشكل،
يعيش وياهم الوضع،
يعيش وياهم الوضع، وهو يفتحون الموضوع قدامه ما يخبون عليه ويحسسون أحيانا أنه لا هو أفضل عن ناس كثيرين أو أقل عن ناس كثيرين، ما يكون هناك تفرقة لكن يعيشونه الواقع الحقيقي. الدوائر الوقائية مثلا ما يعطون صرف بزيادة حتى لو كانت العائلة ثرية، ما يوضحون للولد أن كل ما يطلبه هو يحصله، يكون هناك ثراء وبزخ في الصرف، ويعيشون في أماكن يعني كفرق عن ربعه هو أفضل عن ربعه ولازم أنت تكون أحسن عن فلان وعلان، لا يكون يعني الصرف يكون متوازن معه. نعم
معه.
وما يحسسون أن كل شيء مهمل في البيت، يعني ما يكون الفلوس طايح في الأدراج مني وهناك، ترى هو عادي ممكن لو أنه ما يقصد السرقة لكن يحس أن هاي فلوس متروكة ممكن يأخذها وبعدين يوم ما يحصل يصير يرتكب جرائم سرقة في أماكن ثانية برا إطار البيت.
اي نعم.
ودوم لازم يكون هناك نوع من انسجام موجود بين الأسرة وبين الأبناء، حتى لو هم ركبوا كاميرات ما يحوضحون لأن نحن براقبك أنت، لكن يقولون أن هذا الكاميرات نحن مثلا موجودة في البيت على أساس أن نراقب البشاكير ونراقب هاي الأمور.
طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف من القيادة العام شرطة دبي، نشكرك على حضورك. مستمعينا الكرام نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وملف جديد إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامجنا. الله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم.